بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نحن في الجلسة الثانية ليوم الثلاثاء 20 من شهر الله المحرم والموافق للعاشر من شهر أكتوبر. نبدأ إن شاء الله في النظم وما قاله الإمام البشار في قوله وأثبتا. تفضلوا دكتور مؤيد.
وأثبتا للأنبياء الأمانة والصدق والتبليغ والفطانة.
جميل، جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. يتحدث البشار في هذا البيت عن الأنبياء والصفات الواجبة للأنبياء، ويقول واعتقدا ثبوت الأمانة والصدق والتبليغ، هذه الصفات اعتقد وجوبها للأنبياء. إذن يقول الناظم رحمه الله: يجب عليك أيها المؤمن أن تعتقد أن من صفات الأنبياء الواجبة لهم التي لا يمكن أن يتصور النبي دونها ولا تصح النبوة دونها. هذه الصفات الواجبة للأنبياء هي صفة الأمانة وصفة الصدق وصفة التبليغ وصفة الفطنة. أما الأمانة فمعناها حفظ جوارح الأنبياء الظاهرة والباطنة، الباطنة يعني القلوب، والظاهرة الجوارح كاليد واللسان والرجل، الجوارح الظاهرة والباطنة من الوقوع والحرام أو من الوقوع في الحرام والمكروه. يعني النبي لا يفعل حراما ولا يفعل مكروها، فهو منزه عن ذلك مطلقا. والأمانة يقابلها صفة الخيانة، يعني لو أنه فعل حراما كالرشوة حاشاهم الله، أو كارتكاب المحرمات من السرقة وغير ذلك، لتحول الحرام إلى طاعة في عيون الناس، لتحول الحرام إلى طاعة في عيون الناس، ولفسدت الرسالة. لأن الله تعالى يقول: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، يعني إن طاعة الرسول هي طاعة الله. فإذا فعل ما لا يرضاه الله فيتوهم الناس أن هذا الفعل المحرم هو طاعة لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يصح. هذا بالنسبة للحرام، لكن ماذا بالنسبة للمكروه؟ فهل يفعل المكروه؟ طيب، لو افترضنا أن النبي يفعل للمكروه، ماذا يتحول في حقنا؟ إلى سنة، سنراه على أنه سنة. إذن الرسول لا يفعل للمكروه، لكنه إذا فعل مكروها بالنسبة لنا فإنه يكون قد أعطى إشارة إلى ذلك، إلى أن هذا مكروه لكم، مثل النهي أن يشرب من فم القربة. فنحن نتصور من هذا النهي أن الأصل في النهي التحريم، فتصورنا التحريم، فلما شرب من فم القربة علمنا أن هذا النهي للتنزيه، بدليل أنه شرب عليه الصلاة والسلام من فم القربة. إذا قال وفعله المركوز في الجبلة كالأكل والشرب فليس منه، جبليات، يحب طعاما يكره طعاما، فهذه ليست من شأن النبوات. قال وربما يفعل للمكروه مبينا أنه للتنزيه، فصار في جانبه من القرب كالنهي أن يشرب من فم القرب. إذن لما شرب من فم القربة فهمنا أن نهيه أن يشرب من فم القربة إنما هو للتنزيه وليس للتحريم، لكنه في حقه عليه الصلاة والسلام هل كان الشرب من فم القربة مكروها؟ لم يكن مكروها، بل كان واجبا عليه أن يبلغ، فما هو مكروه في حقنا كان واجبا عليه، لذلك قال فصار في جانبه من القرب. لماذا صار في جانبه قربة؟ لأنه دخل في باب وجوب البلاغ وعدم الكتمان، لذلك هو من حيث فعله للنبي صلى الله عليه وسلم واجب للبلاغ، وإلا لبقي الشرب من فم القربة على التحريم، لأن الأصل في النهي هو التحريم. فلما شرب من فم القربة صار في حق أمته بلاغا، وهو أن هذا النهي كان للتنزيه بدليل أنه عليه الصلاة والسلام شرب من فم القربة. إذن صرف التحريم إلى المكروه، وهذا أليس من أعمال البلاغ والنبوة؟ إذن هو في حقه من أعمال البلاغ والنبوة وليس مكروها في حقه. نأتي على مثال آخر، حديث النعمان بن بشير لما أراد أن ينحل ولده نحلة، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ إذا كنت تحب أن يكون لك في البر سواء فأعطهم عطية واحدة سواء. قال نعم. بعد ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ أشهد على هذا غيري فإنني لا أشهد على جور. كيف تستطيع أن تجمع أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أشهد على هذا غيري ويأمره بهذا ثم يقول له إن هذا جور؟ فكيف يكون ذلك؟ إذا أراد الرجل أن يفاضل بين أولاده في النحلة وهم في بره سواء فإن هذا مكروه، فإن هذا مكروه. لماذا قلتم مكروه؟ قلنا لأن الأصل الشرعي، انظروا إلى أن الفقيه والمجتهد لا ينظر إلى نص واحد، إنما يضع النص الشرعي في إطار الأصول. فلما نظر المجتهد إلى أن الأصل في التصرف في الأموال هو عن تراض، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فإني لا أشهد على جور. الجور هنا كان في حقه ظلما، لأنه لو فعل المكروه لتبين الندب. فلما لم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لو شهد لدل ذلك على أنه يقر ويفيد الندب أيضا، ويفيد الندب أيضا، وهذا في حقه عليه الصلاة والسلام جور في البلاغ، وتحول المكروه إلى مندوب، وتحولت الشريعة. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنني لا أشهد على جور، وهذا ظلم، لأن النبي لا يفعل مكروها، إذ لو فعل مكروها لاقتدى الناس به على أنه فضيلة وفيها الرضا والعبادة وفيها الاستحباب. لذلك قال له أشهد على هذا غيري، أشهد على هذا غيري. طيب إذا شهد غيره على أمر مكروه وهو المفاضلة بين الأبناء مع أنهم سواسية في البر، فإنه تصرف في ماله وهذا حق أعطاه إياه الشارع. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض. طالما أنك تصرفت في مالك وأعطيته للغريب أو للقريب، للولد أو لغيره، فأنت متصرف في حق لك وقد أثبته لك الشرع. إذن إذا تساووا في البر فإنه يكره منك أن تفاضل بينهم في العطاء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المفاضلة في العطاء بحسب التفاوت في البر، فقال ألا تحب أن يكون لك في البر سواء؟ فجعل هذا مرتبطا بالمفاضلة في العطاء. أب مريض وله أراض وهجره أولاده وعقوه وبقي معه ولد بار يحسن إلى أبيه ويعطف عليه ويحنو عليه، وأراد أبوه أن يعطيه ويخصه بشيء من الهبة فهو مشروع وفيه رضا الله عز وجل وليس حراما، وله ذلك سواء كان ذكرا أم أنثى. لذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تحب أن يكون لك في البر سواء، إنما يربط المفاضلة في العطاء بحسب البر. وأنا وأنت والجميع، الولد إذا نجح في المدرسة وتفوق نميزه بالمكافأة، طب وإذا رسب أخوه هل تكافئه؟ هل تكافئ ذلك الولد الراسب؟ تعاقبه. إذن ها أنت قد ميزت بينهم وفضلت بينهم، فليس التفضيل ممنوعا، لكنك بحسب التربية أن تكافئ الولد المجتهد وأن تحاسب المقصر، فلا تفاضل بينهم في العطاء إذا كانوا في البر سواء ولا يوجد هناك مسوغ. أحيانا بعض الآباء يسأل عندي ولد معاق يحتاج إلى علاج ومتابعة ومريض، فهل يجوز لي أن أخصه بعطاء؟ بناء على ظاهر الحديث يقولون له لا يجوز، وهذا هو المشتهر بين الناس، لا، خصه بالعطاء. الزمن والمريض خصه بالعطاء، وإنما هي معرفة العامة هذه. الذين يفتون من الحديث قد يكون ذلك مذهب، يعني مذهب، هناك مذهب معتبر، نحن لا نقول في هذا شيء إذا كان هناك مذهب معتبر، لكن من حيث الاحتجاج أنه إذا أراد أن يخص فلا لوم عليه شرعا، لأن هذا مذهب معتبر وهو مذهب المالكية والشافعية على الأقل الذي أعلمه. إذن للأبي أن يخص ولده المريض. أحيانا بعض الآباء عندما يتزوج زوجة ثانية يعقه أبناؤه أبناء الأولى، ويصبح يخشى على أولاده الصغار من الزوجة الثانية، ويرى أن هؤلاء الأولاد الكبار الذين منهم الكبير في الدولة والكبير في المؤسسات لهم قدرة على ظلم أخوانهم الصغار، فيخص أولئك الأطفال بعطية، له ذلك وله أن يفعل ذلك وهو في نجاة من الله عز وجل، لأن هؤلاء عقوه، وله أن يعطي هؤلاء الأبناء الصغار ما أراد. إذن حيث تساووا في البر يكره المفاضلة، ليس له ضد، ولو أعطاهم ماله كله أثناء الحياة. أما من حيث الوصية فلا يجوز بأكثر من للوارث، ولا يجوز بأكثر من الثلث، طبيعة الحال الأولاد ورثة لا تجوز لهم الوصية. الإنسان إذا أراد أن يتبرع بكل ماله فله ذلك ولا يحرم، لأنه متصرف في كل ماله، لكننا من باب الإرشاد نقول إن هذا سيؤدي به إلى الفقر وإلى التسول وإلى الفتنة. فإذا تبرع بكل ماله مثلا فعندئذ سيبدأ يتسول الناس، وبعد ذلك يندم على عمله الصالح بالتبرع بكل المال، فيحبط عمله ويحبط تبرعه، ويصبح أيضا في المعصية والسخط على قدر الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقبل من بعض الصحابة التبرع بكل المال من باب الإرشاد، ولكنه قبله من الصديق رضي الله عنه، لأن نحن لسنا كالصديق في صبره واحتماله وثباته في الدعوة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تصرفك في مالك حق. لذلك انظروا أن الفرع الفقهي استند إلى أصول الفقه، وأصول الفقه استند إلى أصول الدين، وهو ما يتعلق بتصرفات الأنبياء وأنهم لا يفعلون مكروها. فإذا لم يكن المفتي عالما بهذا الأصل في صفات الأنبياء أنهم لا يفعلون مكروها، لا يمكن أن يفهم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإني لا أشهد على جور أبدا. لماذا؟ لأن المكروه في حقه جور ولا يجوز عليه، إذ لو كان يجوز عليه أن يفعل المكروه لظهر إلينا على أنه سنة ومستحب، وهذا تغيير على التشريع، لأن السنة فيها الأجر والثواب والمكروه ليس فيه الأجر والثواب. إذن التبس الأمر علينا، لو فعل المكروه. لذلك لا يحق فعل المكروه للأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإن فعل مكروها فهو مكروه في حقنا نحن من جهة البلاغ، من جهة بلاغ النبي لنا، فهو مكروه بالنسبة لنا، وواجب على النبي لأنه من جهته بلاغ لهذه الأمة. إذن ننظر كيف في فرع فقهي تدخل فيه إلى علم الأصول، ثم تجد أنه في أصوله مبني على أصول في الاعتقاد، على أصول في الاعتقاد. فإذا أبيح النص للعامة، بمعنى أن العامة يفتون من النصوص، يقرأ الحديث خلاص الرسول قال لا يشهد على جور، إذن المفاضلة مع الأبناء في العطية، إذن هذا جور، التبس الأمر. طيب النفقة تتفاوت بطبيعة الحال، هذا ولد مريض يحتاج علاجا، هذا لا إشكال فيه، ذاك ولد يحتاج للدراسة، هذا تمايز بينهم، وذاك لم يدخل الجامعة أصلا، تريد أن تعطي هذا قسط الجامعة وذاك قسط الجامعة لأنه من باب العدالة؟ طب هذاك لم يدخل الجامعة، لأن هذه من باب النفقات ليست من باب العطايا. امرأة تحتاج علاجا مثلا بمئة دينار، يروح يوزع على الزوجات الأخريات مئة مئة مئة، إذن النفقة بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. أما العطية فهي نحلة تعطيها من مالك، وقد سلطك الله عز وجل على مالك، والناس مسلطون على أموالهم. لا أستطيع أن أقول فلان لا تعطي ولدك، لا تعطي ولدك مالا، لا أستطيع أن أقول له لا تعطي ولدك. طب أستطيع أن أعطي الذي في الشارع؟ نعم، كيف هذا؟ يعني إذا كان مرا في الشارع أعطيه ويجوز لك أن تهبه، أما إذا كان من أولادك فليس لك ذلك. سنجد أن هناك خطابا يعني يقوم بالإفتاء من النص مباشرة، وهو مسؤول عن حالة الارتباك في الفتوى التي نعيشها اليوم. قضية أنه إذا أراد أن يهب أولاده الذكور، هذا سؤال أخ منصور، ولا يريد أن يعطي بناته الإناث أو بناته الإناث، تجده أن الرجل بدأ يقسم التركة، ليس من باب العطية، إنما هو يريد أنه بعد موته أن لا يترك مال. فما يحدث في مجتمعنا في غالب الصور التي نشهدها أن الأب لا يقوم بالعطية، إنما هو العطية ساترة، فهو يقوم بقسمة المال، قسمة ميراث، فهو لا يريد أن يورث البنات، لكننا بالنسبة لنا لا يظهر لنا ذلك على لسانه، ولا يوجد لدينا بينة. فالآن ما يحدث من بعض الآباء أنه يقوم بقسمة الأموال حتى لا ترث البنات، وهذا موجود في قلبي، وهذا ليس من باب التفاوت في العطية، إنما هذا من باب التعدي على قسمة التركة التي قسمها الله عز وجل، وهذا يعلمه الله. فعندما نأتي ونسأله نقول يا أخي أنا العلماء قالوا إنه حديث النعمان بن بشير كما قال الدكتور وليد، لكنه في قلبه لا يريد أن يورث البنات. لذلك هو من حيث الظاهر يقول لنا أنا أوزع هبات، وأردت أن أهب أولادي الذكور ولا أريد أن أهب بنات الإناث. الآن كقضاء مثلا، هل يستطيع أن يتدخل في نيته؟ طيب نزل على دائرة الأراضي وبيعمل بيع وهمية ولا يقبض الثمن، تمام؟ الآن وهو يقوم بتلك الهبة الوهمية والبيوع بلا ثمن، وبيسجل في العقود أرقام لا يقبضها، على من يلتف هذا الإنسان؟ على الله، يفعل فعل بني إسرائيل. فالظاهر لنا مشروع، ولكن باطنه ليس بمشروع، فهو أعطى صورة حلال لمضمون حرام، وهذا هو عمل بني إسرائيل يوم السبت. الظاهر الاصطياد يوم الأحد، شقوا القنوات إلى البر وحفروا الحفر، وجاء السمك كثيرا يوم السبت فدخل في الحفر وجاءوا ليصطادوه يوم الأحد. الصورة الظاهرة حلال أم لا؟ الصورة الظاهرة حلال، لكن المضمون حرام. ممكن رجل أراد أن يطلق زوجته لكنه يقصد في باطنه الإضرار، أنه لا يطلق لحل العقدة الزوجية كما أعطاه الله تعالى ذلك، إنما يقصد أن يؤذيها أو أن تضار الزوجة الزوجة إذا طلقها بأولاده، أو أن يضار الوالد زوجته بأولادها، فيصبح الأولاد ميدان المعركة. هو لا يريد الأولاد ولا يريد أن يراهم أصلا، لكنه يطالب بهم للإضرار بالزوجة المطلقة. هذا حسابه عند ربه، لكن عندما يطلب الحضانة لأنه يريد أن يسافر واختلق سفرا، الآن هو أمام القضاء، له كل المسوغات لأخذ حضانة الأولاد، لأن الوالد إذا سافر سفر نقلة، بمعنى أنه أراد أن ينتقل إلى بلد آخر فإنه يأخذ ولده. إذن هو اخترع من الأسباب والمظاهر، لا ليأخذ الأولاد شرعا، إنما ليكايد بها المرأة، أو تفعل المرأة كذلك. لذلك هنا تظهر النية. بنو إسرائيل أفعالهم ظاهرها الصواب لكن باطنها العذاب، لذلك الله مسخهم، لأن الذي يقبل على الحرام وجها لوجه يبقى الحرام حراما، والناس في أمامهم الحرام واضح وبين، لكن ماذا لو أنني أخرجت الفائدة الربوية إخراجا شرعيا وقلت هي المضاربة، فكما أن رب المال يعطي المال للعامل ويتجر به العامل، جعلنا العامل هو البنك وتجر به وحقق نسبة من الربح، أنت يا رب المال رأس مالك مضمون ولك فائدة نسبة من رأس المال كذلك مضمونة، وهذا سميناه مضاربة. هذا أخطر بكثير من الذي يتعامل مع الربا ويعلم أنه حرام. لماذا؟ لأن ذاك ارتكب جريمة. الجريمة الأولى أنه ارتكب الربا فعلا، الجريمة الأخطر أنه أعطى للحرام صورة الحلال فأضل الناس، هذه هي الأخطر. فلذلك الأب الذي لا يريد أن ترث بناته وأظهر فعله بمظهر العطية أو البيوع الرمزية، والله يعلم نيته، وهذا من علامات سوء الخاتمة، أنه وهو على شفير قبره يغير في دين الله، هذا من علامات سوء الخاتمة، ولا ينتبه بعض الناس لذلك، فنسأل الله العافية، فيقوم بتهريب الأموال لأولاده ويحرم بناته منها. وللعلم إن المتورط الأكبر في مثل هكذا موضوعات الأم، أم البنات. وصديق لي في دائرة قاضي القضاء في موضوع التركات بيّن لي ذلك، أن الأم أم الأولاد هي المحرك الأول لحرمان البنات. فالمسألة ليست بين الرجل والمرأة، المسألة بين المرأة والمرأة، ليست القضية قضية رجل وامرأة، الذي يحرم هو الأم تحرم بناتها وهي المحرك الأول، تريد أن يذهب المال لأولادها، وليس الشيبة أو العجوز أو الاختيار بين قوسين إلا شخص محرض من قبل الأم، والتحريض هو من الأم من كثر ما تهمس في أذنه حتى ورطته وهو على شفير قبره، فحاب الأولاد وحرم البنات. ليست هذه عطية، إنما هناك قصد للحرمان من الميراث، وهذا تعد على الشرع، والله سيعامله بقصده لأنه يعلمه، لكن مدير دائرة الأراضي لا يعلم قصده، والقاضي لا يعلم قصده، ونحن لا نعلم قصده، وهو بين يدي ربه. فهناك يمكن أن يتكلم بين يدي ربه، والله عز وجل أعلم به منا. إذن هذا من حيث ما يتعلق بالأمانة. إذن الأمانة كما قلنا لها تأثير في الأحكام الشرعية، ولها مدخل في فهم نصوص الأحكام كما بينا في بعض المواطن الحديثية التي نلحظ من خلالها أن علم الفروع مركب على الأصول، أعني أصول الفقه، وأصول الفقه مركب على أصول الدين، وهذه أبنية متطابقة بعضها فوق بعض يشد بعضها بعضا. وهذا يعني أن المقتحمين لساحة النص من العوام نسأل الله أن يهديهم، فنحن نقول إذا وجد قول معتبر من مجتهد فنحن نسلم له، وإن سئل سؤال إنه كيف تقولون بذلك مع أن الحديث في ظاهره يمنع، نقول هذا هو مدرك المجتهدين الذين أباحوا أن يحابي الوالد ولده في العطية إذا كان أبر من غيره وكان غيره عاقا له، أو أنه في جميع الأحوال لا يتجاوز المكروه، وهذا أعاننا على فهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يعني نقول للعامة اتقوا الله في آخرتكم وأحجموا عن النظر في النصوص ودعوا ذلك للأئمة المجتهدين، ونحن معكم من العامة نترك الأمر إلى الأئمة المجتهدين. لذلك العامي ليس من أهل النص، من لم يكن مجتهدا فالعمل بمعنى النص منه مما يحظل، لا يحكم الولي بلا دليل من النصوص أو من التأويل، مرجع الدين هو النص وننتبه إلى ذلك. هذا من موضوع الأمانة. أما موضوع الصدق فالصدق معناه الخبر المطابق للواقع أو المطابق لما في نفس الأمر، ومقابل الصدق الكذب. إذن قلنا الأمانة يقابلها الخيانة، وهو أن يفعل حراما أو مكروها. طيب بالنسبة لي الصدق الخبر المطابق للواقع أو لما في نفس الأمر، يقابل الصدق الكذب. من يطع الرسول فقد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. أما الفطانة فالفطانة تعني التيقظ وإلزام الخصوم الحجة. فالأنبياء في أقوامهم أفصح الناس وأوضحهم حجة، فهم أقوياء في البيان وأقوياء في الحجة، وهذا هو معنى الفطانة. أما بخصوص الأعراض كالمرض وكالجرح وكإيذاء الناس لأبدانهم فهذا واقع في الأنبياء، وهو مما يجوز عليهم الصلاة والسلام، لكن القالب هو الذي يتأثر وليس القلب. إذن إيذاء الناس يكون على القالب لا على القلب، يكون على القالب وهو الجسد لا على القلب. إذن لما نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كما روى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه نهى أن يشرب من فم السقاء، ثم بعد ذلك عليه الصلاة والسلام فيما ورد من الأثر عنه عن أم ثابت كبشة بنت ثابت أخت حسان رضي الله عنه، أخت حسان ابن ثابت، قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فشرب من في السقاء، وقالت شرب من في قربة معلقة قائمة، يعني شرب واقفا، فقمت إلى فيها أي إلى فم القربة فقطعته، قطعت فم القربة تبركا بالنبي صلى الله عليه وسلم وفي فم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. الأنبياء مهما أصابتهم الأعراض فإن بعض الأعراض لا تصيبهم كالأمراض المنفرة، يعني كما يقال أن أيوب عليه السلام كان مصابا ببعض الأمراض المنفرة فهذا غير صحيح. ما يقال في مرض أيوب عليه السلام كثير منه من إشاعات العامة مع الأسف، وبعضها لا يليق بالإنسان العادي، فضلا عن أن يليق بمثل مقام أيوب عليه الصلاة والسلام. إذن هؤلاء الأنبياء هم خيرة الخلق، حجة، صدق، الأمانة، الفطانة، هذه كلها صفات لهم من أجل حجتهم على الخلق، وأنهم حجج الله في الأرض وبينات من الأمر، وهم أعلام الهدى الذين يستحقون أن يتبعوا. ومع الأسف اتخذ الناس لهم أبطالا من ورق واتبعوهم، ومع الأسف الشديد تنكبوا بعض أو تنكبوا طريق الأنبياء، فهذا يعني سوءا منهم، وعليهم أن يحصدوا نتائج ما أساءوا. ننتقل إلى البيت الآتي، تفضل دكتور مؤيد، تفضلوا.
وكلهم بالمعجزات أيدوا، وخيرهم ختامهم محمد، قد خص بالرؤية والمعراج، بالروح والجسم وبالتناجي، وباللواء والحوض والوسيلة، وبالشفاعة وبالفضيلة.
وبالشفاعة وبالفضيلة، نعم. إذن يتكلم هنا عن خير الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، ويتكلم أن الأنبياء جميعا قد أيدوا بالمعجزات، أي مما يجب اعتقاده أن الأنبياء قد أيدوا بالمعجزات. المعجزة هي الأمر الخارق للعادة، المقارن لدعوى الرسالة، دليلا على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا لما نقول المقارن لدعوى الرسالة لإخراج الكرامة للأولياء، أنها مخالفة للعادة، عندما ينادي عمر رضي الله تعالى عنه يا سارية الجبل الجبل، فهذا مخالف للعادة. إذن لكنه يتميز عن المعجزة بأن المعجزة هي دليل على صدق الرسول. إذن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وهي معجزة مستمرة لا تنقضي ولا تنقطع. ولم تكن معجزة النبي صلى الله عليه وسلم التي تحدى بها مادية، بل كانت هي القرآن الكريم، وذلك لأن دعوته عالمية وممتدة، لا يأتي بعده رسول آخر عليه الصلاة والسلام، فطبيعة عالمية الدعوة اقتضت عالمية المعجزة، واقتضت استمرارية المعجزة، وهو أن المعجزة الآن في كل بيت، ويطلع عليها كل مخلوق، والمؤتمرات في الإعجاز العلمي المناسب لهذا العصر حول القرآن الكريم كانت كثيرة والحمد لله، والناس يتبينون العديد العديد من هذه الآيات البينات في مجال الطبيعيات، مع تحذيرنا من أن هناك تكلفا لدى بعض الباحثين في نسبة الإعجاز في بعض الآيات، إلا أن موضوع الإعجاز من حيث أصله ثابت شرعا وثابت عقلا وعادة فيما نراه في واقعنا الإسلامي. فهذه آيات واضحة في مجال الإعجاز الطبي والعلمي، وهذا يضاف إلى الإعجاز البياني الذي هو في كل الآيات. يعني الإعجاز الطبي ليس في كل آية وليس في كل سورة، لكن الإعجاز البياني هو في كل سورة من سور القرآن، وقد تحدى الله تعالى الناس بأقصر سورة من هذا الكتاب، ويتحقق الإعجاز في يعني سورة من سوره، ولم يتم التحدي بأقل من سورة من سور القرآن. إذن نحن نقول إن العقل عندما يثبت الألوهية، وعندما يثبت النبوة عن طريق المعجزة، وأثبت أن هذا نبي صادق مرسل من عند الله، وأثبت أن ما يأتي به إنما هو علم الله وحكمته، فهل تتمرد على علم الله وحكمته بحجة العقل؟ نقول لك إن الذي ولى النبي هو العقل، فإذا طعنت فيما يأتي به النبي فهو طعن في عقلك أنت، لأن الذي حكم بالنبوة هو عقل الإنسان. فلا نقول لمن يأتي ويغمز ببعض الآيات البينات أو السنن المحكمات أنه عقلاني، نقول إنه ضد العقل. لماذا؟ لأن الذي ولى النبي وحكم بالنبوة أو قطع بالألوهية وقطع بأن الإله عليم وقطع بأن الإله حكيم وأن هذا النبي إنما يأخذ من الإله الحكيم العليم، ثم تطعن فيما يأتيك من علم وحكمة وتقول هذا عقلاني، ماذا بقي له من العقل؟ إنما هو هدم للعقل من أساسه، لأن الذي يثبت الألوهية والعلم والحكمة والنبوة إنما هو العقل وهو مول للنبي، فلا يجوز له أن يعزل عقله بعد أن ولا النبي، إنما يبقى العقل يستفيد من معين النبوة. إذن هذه هي النبوة الخاتمة المؤيدة بالمعجزة الباقية وهي القرآن الكريم، ثم يبين أن خير الأنبياء وأن خاتم الأنبياء أو خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل في أخذ العهد والميثاق على الأمم أن تؤمن بالنبوات في قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولا تنصرنه. وقد ثبتت أو ثبت الختم للنبوة بصريح القرآن وخاتم النبيين وكذلك بالسنة وكذلك بالإجماع. أما ما يقال من نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان فليس نزول عيسى عليه السلام نبوة مبتدأة، إنما هو استمرار لنبوته السابقة عليه السلام. أضف إلى ذلك إلى أنه سيحكم بشريعة الإسلام وسيسوس الناس بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: قد خص، أي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي. الرؤية أي رؤية الله تعالى، وقد أثبت ابن عباس ذلك وإن نفته عائشة، إلا أن المثبت مقدم على النافي. والمعراج أنه كان بالروح والجسد يقظة وليس مناما. طيب لو قلنا قال أحدهم المعراج مخالف للعقل والعقل لا يقبله، ماذا يمكن أن نقول؟
أها، هي ترد على كل ما يتكلم به.
طيب،
وأصل إنه لازم العقل والجسد حتى تكون أصلاً معجزة، لأنه ممكن.
هو أنكر أن شوف، هو أين محل البحث؟ قال إن المعراج كان بالروح، سميه معجزة أم ليس معجزة؟ ليست هذه القول. هل هذا مخالف للعقل؟ أيوة، بالعادي والعقلي.
فالمعجزة خارقة لهذا وليس خارقة لهذا.
نعم أيوة، إذن هذا إنه إحنا نقول إنه المعجزة خارقة للعادة وليست خارقة للعقل، فإن المعراج أمر مخالف للعادة، بمعنى أن العادة تحكم بأنه لا يقع، لكن العقل يتصور ذلك. يعني يمكن أنك أنت تتصور نفسك تجلس على سطح القمر الآن وتشرب الشاي، هذا مخالف للعادة وليس مخالفا للعقل، بدليل أنك تتخيله، بدليل أنك تتخيله. مكوث الإنسان في جهنم إلى أبد الآبدين هذا مخالف للعادة ليس مخالفا للعقل. الذي يخالف العقل أنه مثلا لا تجتمع الحركة والسكون في جسم واحد في وقت واحد، هذا مخالف للعقل. أنه إذن هناك فرق بين ما يخالف العقل وما يخالف العادة. فمثلا نقول الكل أكبر من الجزء، لا يمكن أن يكون الجزء الشيء أكبر من كله. فإذا قلت الإنسان ينقسم إلى رأس وجذع وأطراف ولكن الرأس أكبر من كل الإنسان، هل هذا يصح؟ لا يصح البتة، إذن هذا مخالف للعقل. إذن فرق بين ما يخالف العقل وبين ما يخالف العادة. عودة الإنسان إلى الحياة بعد الموت مخالفة للعقل أم العادة؟ مخالفة للعادة. لكن عيسى عليه الصلاة والسلام أحيا الميت بقدرة الله عز وجل، لكن هذا ليس مخالفا للعقل بل هو مخالف للعادة. ويتوقف صدق حدوثه على الخبر، يتوقف صدق حدوثه على الخبر. فإن جاءك الخبر الصادق من الصادق الأمين أن عيسى أحيا الموتى نصدقه، لأنه لا يخالف العقل، لأنه خالف العادة، ومخالفة العادة ممكنة، ومخالفة العادة ممكنة. أما الذي لا يقع هو المخالف للعقل، بمعنى أنه ما يستحي ما يحيله العقل أو إنكار ما يجيبه العقل. إذن المعجزات هي خوارق للعادات، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم بالروح وبالجسم، وهذا لا يخالف العقل. طيب، هل يجوز لنا أن نصف من أنكر المعراج بالجسد والروح وقال هو بالروح كالمنام فقط، ثم وصف نفسه أنه تنويري عقلاني؟ نقول له هذا لا علاقة له بالحكم العقلي، هذا له علاقة بالحكم العادي، لا يستحيل عقلا، بدليل أنني الآن أستطيع أن أتخيل نفسي أنني أصعد إلى السماء، وهذا من باب الخيال، بل وأكتب في هذا شعرا. إذن العقل قبله من حيث الإمكان، لكنه لا يقع عادة، لكنه لا يقع عادة. فلذلك إنكار المعراج هو إنكار لخيال الإنسان، هو إنكار للعقل، لأن العقل يحكم بإمكانه ولا يحكم ببطلانه. فأكثر ما يمكن أن يقول العقل إن هذا ممكن عقلا، وإن كانت عادة الناس تحيل وجوده. إذن فلينكر أن النار لم تحرق إبراهيم، إذن ستجد أنه غارق في المحسوسات إلى حد الاستعباد، وهذا يعني أنه قد أظلمت نفسه ولم يعد يستشعر الإيمان، لأن الإيمان يتطلب أفقا من الإنسان، أفقا يسرح في السماء ويتلقى من عند الله سبحانه وتعالى. إيه كيف يقع عذاب القبر؟ لا يمكن أن يقع عذاب القبر، نحن لا نرى أن القبر يطبق على صاحبه، نحن لم كيف يعيش، كيف هناك شجرة تخرج في أصل الجحيم؟ نقول له هذه مسائل أحالتها العادة، ولكن العقل لم ينفها، بل العقل يثبت إمكانها، ولكن الخبر جاء بإثبات الممكن ولم يأتي بإثبات المستحيل العقلي. إذا نأتي إلى نقطة، وهو أنه في الواقع هو لا يميز بين العادي والعقلي، وكانت هذه سبب إشكالية. فلذلك يعني لا يصح له أن يسمي نفسه تنويري، لأنه يحتاج إلى تعليم للتمييز بين العادي والعقلي، وأن يميز أن العقل قد حكم بإمكان أن يكون الإنسان في الجنة إلى الأبد وفي النار إلى الأبد من حيث الإمكان، وإنما جاء الخبر من الأنبياء بوقوعه، بوقوع الممكن عقلا. فإذا جاءك الخبر عن الصادق إذن قد وقع فعلا وانتهى الأمر، لا إشكال في هذا. لماذا؟ لأنه جاءني الخبر عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام. إذن وبالتناجي، وهو أن الله سبحانه وتعالى كلم النبي صلى الله عليه وسلم بلا وحي، إنما كلمه مباشرة بغير واسطة، وهذا أيضا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك باللواء. اللواء الذي هو يسمى لواء الحمد الذي يرفعه النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك خصه بالحوض، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم حوض الكوثر، عن حوض الكوثر، وأنه تريده أمته عليه الصلاة والسلام. وقال الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر، وهذا هو الحوض. والصحيح أن الحوض يكون قبل الصراط والميزان، قبل الصراط والميزان. قال والوسيلة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، وأن يقبل طلب النبي صلى الله عليه وسلم. أما الشفاعة فهي سؤال الخير للغير. ما هي الشفاعة؟ سؤال الخير للغير. الشفاعة هي سؤال الخير للغير، وقد أعطي مقام الشفاعة العظمى حيث يشفع للخلق جميعا بأن يبدأ حسابهم، وهذه الشفاعة يستفيد منها الخلق جميعا كافرهم ومؤمنهم حتى أصحاب الصور المسيئة والكلمات البذيئة في النبي صلى الله عليه وسلم يستفيدون من هذه الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم يظنون بعدما يرون العذاب الشديد في الحشر وأن الشمس على رؤوسهم وما يرونه من آلام الحشر يظنون أن جهنم أهون، فيطلبون الحساب، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ويعني هذا مقام رفيع له عليه الصلاة والسلام. أما قوله الفضيلة فهو تفضيله على جميع الخلق، فهو تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على جميع الخلق عليهم الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق. إذن قال قد خص بالرؤية والمعراج بالروح والجسم وبالتناجي وباللواء والحوض والوسيلة وبالشفاعة وبالفضيلة، فهو أفضل الخلق جميعا عليه الصلاة والسلام.
الزمخشري
ليس قائلا بأصول أهل السنة حتى نرد عليه، وعليه فقوله كقول غيره أنه يعني ليس يعني من أهل السنة، بالإضافة إلى أن الزمخشري له أقوال منكرة في الأنبياء، يعني عند قوله يا أيها المدثر قم فأنذر، يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، له أقوال في الأنبياء لا تقبل. لذلك الزمخشري يعني بالرغم من القيمة البلاغية في تفسيره الكشاف، إلا أن هذه القيمة التفسيرية للكشاف لم يهملها أهل السنة بحجة أن هذا الرجل معتزلي، بل نخلوها وبينوا اعتزالياته، ولذلك نقوا الخير الذي عنده وصفوه. وتجد أن الإمام البيضاوي في تفسيره قد يعني تجنب اعتزاليات الزمخشري وأتى بالثمار والفوائد التي في كتاب الزمخشري، وهذا يدل على أن أهل السنة والجماعة حركة علمية موضوعية، ليست تعيش وسواس الطوائف والأقليات التي يحركها الخوف أو يحركها الكراهية أو يحركها العداوة، إنما يأتون لخير موجود فيعرفونه فيضمونه إليهم بلا خوف ولا وجب. فلذلك من هذه المظاهر عند أهل السنة والجماعة ما فعلوه في كتاب الزمخشري وما فيه من اعتزاليات، فلذلك تمت عملية التصفية والتنقية والحمد لله رب العالمين لهذا الكتاب. وإذا أردت يعني أن تطلع على تلك الفوائد حقيقة فتجد أن تفسير البيضاوي من خيرة الكتب التي هي التفسير بالدراية، وهو كتاب يستحق يعني أن يقرأ فيه طبعا لمن هو ماهر باللغة. وقد يعني قرأت أنا وجملة من الإخوة عندما كنا في الإمارات مع الأستاذ الفاضل الأستاذ الدكتور أحمد شكري، كنا نقرأ في مجالسنا تفسير البيضاوي، وهذا الكتاب آية من الآيات التي يعني يجدر بطالب العلم المختص أن يمر بتفسير الإمام البيضاوي، ولا سيما أن البيضاوي أصولي صاحب المنهاج، فعندما يجمع بين التفسير والأصول فاشدد يدك به. لذلك لما تأتي إلى شيخ كابن الحاجب صرفي أصولي نحوي فروعي صاحب المختصر الفرعي. انظر إنسان من أفضل من كتبوا في الفروع، من أفضل من كتبوا في النحو، من أفضل من كتبوا في الأصول، عندما ينظر إلى النص فإنه ينظر برؤية شاملة، وهذا ما نفتقره اليوم. كتابه ابن يعني مختصر ابن الحاجب الفرعي بنى خليل ابن إسحاق المالكي مختصره عليه، ومختصر خليل من يعني هو مخاض مذهب قرون، مختصر خليل زبدة التحرير العلمي لقرون طويلة، لكنه كان معتمدا على مختصر ابن الحاجب. ومع ذلك مع أن خليل حرر على من قبله ومن قبله حرر على من قبله، إلا أن الدردير في أقرب المسالك وهو من أفضل الكتب في الفروع المالكية، وقد حشاه الصاوي بحاشية بلغة السالك أو يعني بين فيما فيه يعني من استدراكات، وكانت أنا اطلعت على قليل منها، لكن حقيقة أنه ما في واحد إلا وتم يعني مناقشته، والمحاكمات مستمرة، والمحاكمات مستمرة، محاكمات علمية تثمر. بينما يأتي بعض العامة ممن يمارسون عملا إعلاميا مع الفقه الإسلامي فيقولون هذه مدارس التقليد، كيف تفسر هذا التقليد في مختصر ابن الحاجب الفرعي ثم مختصر خليل والاستدراكات ثم مختصر أقرب المسالك؟ كيف تفسر كيف أخذ جامع الأمهات أخذ من المدونة وأخذ من مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني ثم المدونة، هذه السلسلة من الحركة العلمية الدائمة والتحرير الدائم والنقاش الدائم؟ كيف تفسر الحواشي على الشروح، وكيف تفسر الشروح على المصنفات؟ كيف مع كل هذه الآيات البينات ثم تأتي بلغة إعلامية بسيطة غريبة على الفقه الإسلامي وترمي هذه المدارس العلمية التي قامت بهذا الإنتاج الذي يشهد به العدو قبل الصديق، وأنت من أبناء أهل السنة ثم تصف هذه المدارس العلمية بأنها هي قائمة على الجمود والتقليد؟ لعلك لم تقرأ حاشية الدسوقي، لعلك لم تقرأ شرح الدردير واستدراكاته على خليل، لعلك لم تقرأ استدراكات الصاوي على الدردير في شرحه الصغير. كيف تستطيع أن تصف وتتجرأ هذه المصادر العلمية في حركتها الثورية العلمية التي منطقها عدم التسليم بل التحرير والتثبت، حتى أنتجوا لك خلاصات علمية على مر قرون يضعونها بين يديك ويقولون لك هذه ثمرة تحرير كبار العلماء على مدار هذه القرون الطويلة، ثم بعد ذلك تقول أنا لا أقتنع بهذا؟ اقتنع بما شئت، اذهب وهذه كتب السنة أمامك فأرنا إنجازك بارك الله فيك، وتعالى نحاكم إنجازك مع إنجازاتهم لنرى ما الذي أتيت به لنا علميا وماذا قدمت من جديد. إن كان هناك شيء جديد فعلا فهو البحث في المسائل المستجدة والمعاصرة، هذا هو الجديد الذي نريده. لا نريد الحراثة في الأرض المحروثة، نريد حراثة في الأرض البور. أما أن تأتي إلى مسائل معروفة وقد بحثها العلماء كالقنوت مثلا، كمسائل الطلاق مثلا، ثم تكرر البحث وتجمع البيانات أو البيانات من هنا وهناك والسطور من هنا وهناك، ثم بعد ذلك تريد أن تجعل من نفسك أنك يعني محقق ومرجح، وأنت لم ترجح إلا ما رجحه من قبلك، أو خرجت بشذوذ جديد لم يسبقك إليه أحد، ومع الأسف لم يكن هذا الشذوذ يعني في مجال يعني يرحب به ويبدع بقدر ما أننا نرى فيه شذوذات عن أصول وقواعد الاجتهاد، وإنما هي خط عشواء في بعضها. لا نريد أن نقول في كل ما يخرج عن المذاهب الأربعة أنه باطل، فنحن نعلم موقفنا من المذاهب الأربعة وأنها جذع المؤسسة الفقهية السنية الإسلامية، وأن الاجتهاد في المذاهب الأربعة هو اجتهاد مؤسسي لا يموت ولا ينحرف، على خلاف آراء الأفراد في أمور الدين عندما نجدهم قد خالفوا مذاهبنا الأربعة مجتمعة، ثم نفتش وإذا بها أقوال امتلأت بالشذوذ ونقصها البحث العلمي الكامل، ويعني نقدر كل جهد علمي جديد ينطلق من ميزان الاجتهاد الفقهي الأصولي البحث الكامل، وليس مجرد الإتيان برواية من هنا وقول من هناك ثم إجراء عملية تجميع، وبعد هذا التجميع نقول إن يعني أتينا بأقوال جديدة، والهدف هو الإتيان بالجديد. الإتيان بالجديد ليس هدفا، الإتيان بالجديد ليس هدفا، فأنت لست أمام حركة موديلات في الملابس، لست أمام حركة موديلات والتجديد في الأطعمة، أنت تتكلم عن دين. نبحث المسائل المستجدة، يجب أن نتوجه إلى المسائل المستجدة، لكن هذا يحتاج منا إلى منهجية قوية في الفروع الفقهية، بمعنى أن الطالب يمر بالفروع جميعا من كتاب الطهارة إلى آخر كتب الفقه، ثم بعد ذلك يمر بالقواعد الفقهية، ثم يمر بالأصول، وبعد ذلك يكون الطالب يعني بدأ بدراسة الروايات أمام، وتصبح أمام شخصية ناضجة علميا قادرة على البحث في المستجدات. وإذا بحث في المستجدات وفي الأرض البور وجدته يحرث حراثة العبقري. أما إذا كان يعني خالي المخزون، إذا كان خالي المخزون وليست عنده تلك البضاعة في اللغة ولا بضاعة في الفقه ولا في الأصول، ثم يبحث عن الإبداع وأن يأتي بجديد، بالتأكيد هذا يعني يكون من باب فاقد الشيء لا يعطي. لذلك نكتفي إن شاء الله نحن بهذا القدر هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.